بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المطلوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. غزوة بني النضير. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك قتيلين لما بينهما وبينهم من الحلف، فقالوا نعم. وجلس صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا: من رجل يلقي هذا الرحى على محمد فيقتله؟ فانتدب لذلك عمرو ابن جحاش لعنه الله،
جحاش
ابن جحاش لعنه الله، وأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما هموا به.
أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بغدر يهود، هم يهود بني النضير. نعم.
فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه، فلم يتناهى دون المدينة، وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، وندب الناس إلى قتالهم، فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم.
نعم، لأنهم بذلك نقضوا العهد، أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه، وحينئذ حرمت الخمر، كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره. ودس عبد الله ابن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير أن معكم نقاتل معكم.
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترحلون ولكم ما حملت الإبل وكذا، فأرسل المنافقون إلى بني النضير يقولون: إن معكم نقاتل معكم، وإن خرجتم خرجنا معكم، فنحن معكم. فأغروا بمن؟ أغروا بهؤلاء اليهود حتى صبروا على هذا الحصار. نعم.
وإن أخرجتم خرجنا معكم، فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في آطامهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وأحرقها، فسألوا رسول الله وإحراقها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. قطع نخيلهم وإحراقها،
بقطع
طبعا نخيل. هذا لا شك أنه يحدث النكاية فيهم ويؤدي إلى غيظهم. نعم.
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم إلى ذلك. فتحمل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر، فدانت لهم، وذهبت طائفة منهم إلى الشام.
أما كبارهم، كبار يهود بني النضير كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق، ذهبوا إلى خيبر. بعضهم ذهب إلى خيبر منهم هؤلاء، وبعضهم ذهب إلى الشام. وكانت فيهم سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
ولم يسلم منهم إلا رجلان، وهما أبو سعد بن وهب ويمين بن عمير بن كعب، وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا، لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرز أموالهما، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، فلم يوجف
يوجف
فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب
كما قال سبحانه وتعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فالمسلمون ما قتلوا، ولهذا المال كله فيء وليس غنيمة، والغنيمة إذا كانت في قتال فتقسم الغنيمة 5 أخماس، خمس لله ولرسوله ولذي القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس تقسم على المقاتلة، للفارس سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهم. نعم. أما الفيء فيكون كله كما ذكرنا لله ورسوله وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلكن النبي جعل هذه الأموال للمهاجرين خاصة. نعم. إلا ما كان من أبي دجانة وسهل بن حنيف.
وفي نعم. هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر، وقد كان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير.
وأجلى الله عز وجل هؤلاء وخرجوا من المدينة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل وكذا، لكن الله قدر عليهم الجلاء فكانوا. نعم.
فصل.
نعم نعم. حال اختيار ايه؟ نعم. الامرة الخاصة. نعم.
وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء اصحاب بئر معونة.
وكان من قبل بني النضير قد اجل الله ايضا بني قينقاع، فقد تم اجلاهم قبل بني النضير. واما بني قريظة فهؤلاء تم قتل رجالهم في غزوة الخندق، فبنو قينقاع أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو النضير أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو قريظة قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد،
ويهود خيبر في العام السابع قاتله النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاهم على أراضي المسلمين. نعم. يعني أخذ منهم الأرض وأبقاهم يزرعون الأرض على نصف ما يخرج منها، هم وافقوا على ذلك بعد الحصار، وافقوا على ذلك. نعم.
فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محاربة وبني ثعلبة ابن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فسار حتى بلغ نخلا فلقي جمعا من غطفان فتوافقوا، ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يومئذ صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. وهذا مشكل، لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف.
نعم.
قالوا وإنما نزل
وهذه قبل الخندق، فكيف تكون صلاة الخوف قبل الخندق وفي الخندق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف لأنه ما تمكن. نعم.
قالوا وإنما نزل صلاة الخوف بعسفان،
والذي نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر العصر، خرجت العصر فقط يوم الخندق، أما الظهر والعشاء وكذا الله أعلم. المعروف أنه قال قاتلهم الله، ملأ الله أجوافهم وقلوبهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأيضا في الحديث أن عمر جاء يقول يا رسول الله كذا من صلينا العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب، أما الأربع معا لعله في يوم آخر، هذا إذا صح الحديث، هذا إذا صح. لكن الوارد في الصحيحين أن النبي قال شغالون عن صلاة العصر، عن صلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
قالوا وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بها الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت يعني صلاة الخوف. بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين، وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أهم إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمر أن يقسم أصحاب فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر الحديث، رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر. ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها. أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذلك. وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد قال بعض أهل التأريخ أن غزوة ذات الرقاع
إن غزوة
ذات الرقاع أكثر من مرة واحدة، كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قال ابن كثير: قلت: إلا أنه لا يتجه أنه صلى أنه
يعني صلى الإشكال إيه؟ أما أكثر المؤرخين أرخوا لذات الرقاع في العام الرابع، وفيها كان صلاة الخوف في ذات الرقاع، فأشكل عليهم أن النبي في الخندق لو كانت صلاة الخوف قد صلاها من قبل فعلى من يصليها يومها؟ ففي الخندق إنما جمع بين الصلاتين، وهذا دليل على أن صلاة الخوف لم تكن شرعت، والنبي صلى في ذات الرقاع، صلى صلاة الخوف في ذات الرقاع هذا يقينا. فإن كان قد صلاها قبل فعلى من يصليها يومها؟ هذا يرجح بأن ذات الرقاع إنما كانت بعد الخندق، إنما كانت بعد الخندق. نعم.
قال ابن كثير:
ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أيضا ما يعني قد يجاب عنه بأن أبا هريرة صلى مع النبي صلاة الخوف، لكن ليس معناه أنه صلى مع النبي أول صلاة للخوف. نعم، فقد يكون صلاة الخوف صليت من قبل ثم هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعده. نعم.
قلت: إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها
أنها إنما فرضت في عسفان. نعم.
وقد ذكروا أنه كان من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. ومنها حديث جابر أيضا في الرجل الذي سب امرأته فحلف.
يعني إذا في الأولى في مسألة صلاة الخوف يقول: قد قال بعض أهل التاريخ إذا غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة واحدة، كانت قبل الخندق وأخرى بعدها، وهذا يزول إشكال، كانت في العام الرابع ولم تكن فيه صلاة الخوف، وكانت بعد الخندق وفيها صلاة الخوف. نعم.
ومنها حديث جابر أيضا في الرجل الذي سب امرأته فحلف له يريقن دما في
أيضا قصة جمل جابر، قالوا بأنها كانت في هذه الغزوة، وفي ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. نعم.
ومنها حديث جابر أيضا
في الرجل. وهذا كان في أحد، يعني أحد في الثالث، فيكون المناسب أنها تكون في غزوة ذات الرقاع اللي في العام الرابع وليس في تبوك. نعم.
في الرجل الذي سب امرأته فحلف ليريقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو،
يعني جاسوسين يعني،
وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشكه بثالث.
هذا الرجل الذي لما سبه امرأة قال لأريقن دما في أصحاب محمد، فكان عباد وعمار واقفين، كان عباد يصلي فضربه بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، كل سهم يخرجه وهو في صلاته ما خرج من صلاته، فلم ينطق سبحان الله هل أنبهتني لما رأى الدم، فقال إني كنت في صورة فكرهت أن أقطعه. سبحان الله، أين كان قلب هذا؟ سبحان الله. نعم. ومنها
حديث غورة ابن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة، فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه وحبست يده، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه فأخبرهم عنه وبما هم به غورة من قتله، ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع، إلا أنها التي بعد الخندق، بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه، قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان واللفظ لمسلم.
وكل صيغة ورد بها حديث صحيح صلاة الخوف فإنه يعمل بها، لأن صلاة الخوف صليت مرات ولم تصلى مرة واحدة، فكلها أحاديث يعمل بها وهي صفات متعددة. طيب نكتفي بها. أحد الأخوة يقول وعليكم السلام وبركاته، يقول لا يجوز الوقف على عليهم في قول صراط الذين أنعمت عليهم، لأنها رأس آية لبعض القراء وليست لعاصم. الأخ جديد ولا قديم اللي بيقول هذا الكلام؟ يعني أنت يعني قديم أهو. طب لا يجوز ليه؟ لا يجوز يعني معناه الوقف الأول. الأول يعني لا يجوز، يعني يبقى وقف محرم لا يجوز يعني وقف محرم. أي نعم، يعني لا يجوز إذا وقف محرم. أقسام الوقف إيه؟ خلق العباد. خلق العباد. ها ما ملوا أفا لا يجلس. اجلس. هل يلزم الوقوف ما يلزم إلا على رأس الآية؟ يعني ما عندنا وقوف على رأس الآية فقط، يعني يكون وقوف على رأس الآية وعلى غير رأس الآية؟ وقوف يكون على رأس الآية وعلى غير رأس الآية. الأكمل في رأس الآية أن ينقف على رأس الآية، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآية. تمام. لكن الوقف هذا لا كلمة لا يجوز إذا كان الوقف محرما يتضمن معنى محرما. أما أهل الأداء إنما ينظرون في مسألة تمام المعنى وعدم تمام المعنى. ما فيش إشكال حتى لو ما تم المعنى، واخد بالك، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم ارزقني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نفس المسألة. الأكمل هو الصلة، احنا نتكلم في كلمة لا يجوز. الأكمل هو الصلة الأكمل، لكن كلمة لا يجوز دي معناها محرم، كما هو كثير جدا في أي القرآن أنك تقف على هذا الوقف أو تتم تصل. الأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أن الإنسان في الوقوفات والابتداءات وكذا، واخد بالك، يحاول أن يكون الوقوف وأن يكون الابتداء على ما يحصل به معنى التمام، إنما كلمة لا يجوز، لا هذا من الغلو طبعا، لا هذا، لكن تجوز يعني يقتضي هذا التحريم، يعني يقتضي أن هذا الوقف وقف محرم. إنما تمام الكمال باب واسع، ما في إشكال، يعني الأمر في ذلك أولويات، ما فيها مشكلة. لكن ما أحد من العلماء قال هذا وقف لا يجوز محرم، يعني ده هذا إذا كل هذا إذا لم نقل بأنها رأس إيه آية كما هو عند بعض القراء، لكن نقول حتى مع هذا فلا شك أن الأكمل هو تمام المعنى. أو إذا وقف الإنسان على أنعمت عليهم يرجع يقول أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي كلها مسألة فيها واسحة يعني خالص. بس أنت الظاهر لسه جديد يعني في المسألة، شديد علينا شوي. هي المسألة فيها واسعة، كلها واسعة، لكن إذا كان في محرم سواء في الاستداء أو الوقف أو كذا، لا يعني إذا كان يتم معنى ما يكون معنى محرم، معنى محرم مش معنى كامل، في كمال واخد بالك، وفي معنى محرم تقف عند معنى إيه محرم، لا لو وقفت على معنى محرم هذا لا ينبغي. اللهم إلا إذا كان اختبار، إذا كان أنت بتقرأ على شيخ وبيقول هو يريد أن تقف على هذه اللفظة ليعلمك مثلا حكما في الوقف على ذلك، أو ضاق النفس أو عند الاختبار، ده شيء. وأما مسألة يعني الكمال والتمام في هذه الوقوفات فالمسألة فيها يعني واسعة.